البدل المصلي نشأة المادة في أثناء الرجال وإذن أشهر التأليف التي أثبتت في مادة في أثناء الرجال يعرض الآن على بيان نشأة علم الرجال لما سبق في أوائل مبحث بيان نشأة مادة في أسماء الرجال ذكر المصنف بأن علم رجال الحديث منبثق من مادة في أسماء الرجال فلذا يأتي الآن يقول إن وجد علم الرجال في مجال التصديق حتى أن ينوجد في مجال النظرية علم الرجال هنا في العبارة في التعبير المنطقي جنس لم يقصد هنا وصول مادة الرجال التي هي عبارة عن قواعد وقواعد وكليات رجالية ولا يقصد أيضا مادة أسماء الرجال يقول علم الرجال في ميدان التطبيق أي في ميدان تطبيق هذه القواعد الرجالية على الجزئيات أي على أسماء الرجال تميز ووجد في مجال التحقيق قبل أن يتميز في ميدان النظريات وكان عبارة عن نظريات وقواعد كلية باعتبار أن مادة أسماء الرجال سابق على ماذا؟ يعني مبحث مادة أسماء الرجال سابق على مبحث علم الرجال الذي هو عبارة عن كليات وقواعد فإذا كان سابق فعلم الرجال في ميدان التطبيق إن وجد قبل ماذا؟ قبل أن يوجد في ميدان النظرية ثم لما طبقوا على رواة الحديث وعلى هؤلاء الرجال لما طبقوا القواعد الرجالية أرادوا أن ماذا أن يستلوا تلك القواعد الرجالية في علم مستقل فعند ذلك بدأ شيئا فشيئا نشأة الرجال ففي مجال التطبيق سبق ماذا مجال النظرية وإن كان هذا على عكس ماذا على عكس ما هو المستأنف على عكس ما هو الذي ينبغي بموجب مقتضى القاعدة في مجال التأليف وفي مجال البحث والتدريس والدرس أولا الباحث المؤلف يطبق يذكر ماذا يذكر نظريات ثم بعد ذلك يعرج على ماذا؟ على ميدان التطبيق لكن يقول هذا صار بالعكس هنا أولا صار مجال التطبيق ثم بعد ذلك لما شافوا هذه التطبيق كن نعزل لهذه الفوائد فالعلم مستقيم كتب مستقلة فانبثق علم الرجال من مادة في أسماء الرجال قال إن وجد علم الرجال في مجال التطبيق قبل أن ينوجد في مجاله في مجال كون نظريات وقواعد وفوائد رجالية كيف وذلك أن أسماء الرجال الذي يعني هذا البحث بحث أسماء الرجال الذي ينطوي على تعريف الراوي وتقديم حاله هو في واقعه تطبيق لما نجي احنا الى هذا الراوي الراوي الفلاني نجي الى المعاجم الرجالية نجد ان ابن الغضائر ضعفه مثلا نجد النجاشي وثقه نجد الشيخ الطنسي وثقه عند ذلك يجي هذا صاحب المعجم الرجالي ماذا يقول؟ الأقرب قبول روايته لتوثيق الشيخين النجاشي وصوتي، فيقوى توثيقهما على تقديم ابن الغبائري. هذه هي قاعدة. على بعد ذلك استنوا من هذه ماذا؟ نظرية قاعدة رجالية وقاعدة رجالية قائلة قائلة بأن هناك إذا كان للراوي توثيقان من المتقدمين وتضعيف عند الموازاة وعند المعادلة الرجالية ينتج لنا أو يقدم توثيق الموثقين الذين هما من الرجاليين المتقدمين. فهذه قاعدة سلوها من هذه العبارة أو من هذه التعليقات. لذا قال هو في واقع التصحيح، لأن طبق هذا صاحب المعجم من إذا قال فالأقرب قبول روايته سوى طبق فالنظرية من النظريات الرجالية على منه؟ على هذا الرجل اللي هو أحد رجال الحديث الراوي. فهو في واقعه تصديق، يعني هذه المعاجم التي هيئت علما هيئت لبيان الرواة وتقييم حالهم، هذا في الحقيقة هو تصديق لنظريات وقواعد علم الرجال التي لم يقدر لها أن تدون في حينها علما له، علما مستقلا. هذا العلم له أصوله، له نظرياته، له قواعده، ثم بعد ذلك دون على شكل علم مستقل. فعلم الرجال منبثق من؟ منبثق من مادة الأسماء، أسماء الرجال. وقد ألمحت إلى هذا عند بيان العلاقة بين مادتي علم الرجال وأسماء الرجال، فقلت هناك إن علم الرجال يمثل الكليات والقواعد العامة، بينما أسماء الرجال يمثل الجزئيات والمصادر الخاصة، لأن الرواة مصادر جزئيات الخاصة التي تنطبق وتطبق عليها كليات وقواعد علم الرجال. فعلم الرجال هو النظرية عبارة عن نظريات، وأسماء الرجال هو التطبيق، نطبق تلك النظريات على الرواة على رجال الحديث. وكان ينبغي أن تسبق النظرية التطبيق في عالمي الدرس والتأليف، أي البحث والتأليف. هذا مقتضى القاعدة، أنه ينبغي أن تذكر النظرية، تبحث النظرية، ثم نعرض على ساحة ميدان التطبيق. لكن هنا صار بالعكس، ولكن الذي كان هو أن سبق التطبيق النظرية في عالم في عالم التأليف والتدوين. من أجهم الرجاليين إلى التدوين، أولا دونوا ماذا؟ دونوا أسماء مادة أسماء الرجال، ثم بعد ذلك خلوا منها قواعد رجالية أفرزوها بكتب مستقلة. وقيل الآن إحنا كلامنا فعلا في نشأة علم الرجال وليس المادة. علم الرجال بداياته مين؟ قال وكانت البدايات بوضع النظرية، أي بوضع القواعد الرجالية، قد انتفقت من خلال الدراسات الأصولية، لأن الرجاليين معظمهم هم أصوليون. الأصوليون بحثوا في بابين، في هذين البابين احتاجوا علما، احتاجوا إلى تلك النظريات، يحتاج إلى تلك القواعد الرجالية لمعرفة عدالة الراوي، نخلي لها نظريات، لمعرفة ترجيح هذا الخبر على معارضه، نخلي لها نظريات. هذه النظريات مين وين تدرك؟ تدرك في علم الرجال. انبثقت من خلال الدراسات الأصولية في باقي التعادل والترجيح للروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام في هذا الموضوع، أي في موضوع التعادل والترجيح بعد وقوع التعارض بين الروايات الصحيحة، لما عرفت في الأصول أن التعارض إنما يقع بين حجتين لا بين حجة ولا حجة، نحتاج علما، نحتاج إلى مرجحات، نحتاج إلى فد أمور نميز الخبر أحدهما عن الآخر. أمثال مقبولة هذه الروايات اللي منقولة عن أهل البيت في هذا الموضوع، أمثال مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة بن أعين اللتين تقدم ذكرهما سابقا. بعد اندفقت من خلال الدراسات الأصولية في باب التعادل والترجيح وفي باب حجية خبر الثقة استنادا إلى السيرة الاجتماعية الموروثة يدا بيد والممتد من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يرث الله الأرض ومن عليها، أي إلى الإمام عبد الله تعالى فرجه الشريف. ففي هذا الباب أيضا حاول علماء الأصول أن يلتمسوا الطريق إلى معرفة ذلك، أي معرفة حجية خبر الثقة وحجية خبر الواحد الثقة حتى يعول عليه في مجال الاستنباط والاستدلال. نجي الآن التمسوا الطريق إلى معرفة ذلك، تجي إلى أقدم نص ورد إلينا ووصل إلينا من أحد المتقدمين ومن أقدم من قرأناه يشير إلى ذلك، أي إلى معرفة الطريق، يشير إلى الطريق إلى معرفة ذلك، أي معرفة حجية خبر الثقة، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الحجة، فقد وضع النظرية لهذا. يعني يقول احنا نحتاج في علم الأصول حتى نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أن نعرف أن خبرا واحد الثقتي العاري عن القرينة حجة مما يستند إليه أو لا، باعتبار أن 75 إن لم يكن أكثر من رواياتنا هي أخبار آحاد، فنحتاج احتياجا كبيرا إلى معرفة أن خبر الواحد الثقة حجة أو ليس بحجة. ما هو الطريق وما هو السبيل إلى ذلك؟ ذكرنا ضابطا، ذكرنا نظرية، هاي النظرية وين يذكروها؟ يذكروها في علم الرجال، يذكروها في علم الرجال. فقد وضع النظرية لهذا ملخصة في اعتبار خبر الواحد حجتان، إذا النظرية هكذا تقول، إذا كان راويه ثقة بعد لا ينكر حديثه، هذا لا ينكر حديثه من كذل منه يخبر الرجاليين، فإن هذا يكون نبحث هو في علم الرجال. هذا ما نحتاج في علم الأصول، ولكن نبحث هو في علم الرجال. لا ينكر حديثه، يعني حديث هذا الراوي الثقة ما ينكر من قبل بعض الرجاليين المحققين. بعد ووجد في كتاب معروف أو أصل مشهور، هذا أيضا نعرفه من خلال منه، من خلال السيرة الرجالية، من خلال فن الرجال نعرف أن هذا موجود في كتاب معروف أو أصل مشهور، مما يحتاج إلى توضيح كعبارة تمر علينا ونحن في دراستنا لهذا العلم، تمر علينا في الكتب الرجالية عبارة أو قولهم في كتاب معروف أو أصل مشهور. قد وقع الاختلاف لدى الأعلام الرجاليين في بيان أو في معرفة أو في معنى الأصل ومعنى الكتاب. وقع الاختلاف فيما بينهم اختلافا كبيرا، إلا أن المتفق عليه عندهم أن الكتاب أعم من الأصل، فكل أصل كتاب ولا عكس. الأقوال في معنى الأصل والكتاب خمسة، خمس أقوال لعلماء الرجال في بيان معنى الكتاب ومعنى الأصل. إنهم اختلفوا في معنى ما المراد من الأصل، ما المراد من الكتاب، وإن كان هم متفقين على ماذا، يعني بعد هذا الاتفاق هم متفقين على أن الكتاب أعم من الأصل. في بحث يقولون بمواده على نحو التفصيل من هذا البحث الذي نحن الآن في دورة أخرى إن شاء الله نتعرض إلى ذكر تلك الأقوال تماما بالتفصيل، ومع التعرض أيضا إلى بحث الردود وبعض المناقشات لتلك الأقوال. ولكن مع ذلك أشير إلى بعض تلك الأقوال حتى الآن نمد التمييز ولو في الجملة بين الكتاب وبين العقل. من جملة الأقوال تلك الأقوال الخمسة أن الأصل عندما يقول الرجالي يعبر بالأصل شنو المقصود منه، عندما يعبر بالكتاب شنو المقصود، أن الأصل عبارة عما صنفه أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وسمعوه منه مباشرة جوابا لمسائلهم، وقد بلغت تلك أربعة مئة أصلا، وهي المعروفة بالأصول الأربعمئة. يعني ماذا هذا توضيح؟ أصحاب الإمام الصادق عليه السلام لما انفتح المجال بكلا مصراعيه ولو في الجملة أمام الإمام الصادق في ذلك في تلك الفترة وفي تلك الحقبة، بحيث انفتق عليه من الأعلام والرجال وطلبة العلوم من كافة الأقطاب ومن كافة الأقطار، عند ذلك صار في مجلس بحثه وفي مجلس سماعه عدد هائل كبير. فهؤلاء الأصحاب عندما كانوا يسألون الإمام والإمام يعطي الجواب مباشرة، كان الصحابي يدونه في يعني في نسخة لديه يسموها بعد ذلك الأصل. فكل راوي مثلا أبان مثلا غيره نشوف له أصل. عندما ترجع إلى رجال النجاشي مثلا نجي ترجمة الراوي اسمه فلان فلان ثقة عين مثلا أدرك أصحاب الإمام الصادق وله أصل، هذا معناه شنو؟ معناه أنه هذا من هؤلاء الأصحاب اللي إلى أصل من الأصول الأربعمائة. طول أصول كثيرة بعد ما في الأمر اشتهنت بهم لهؤلاء الأربعمائة، أربعمائة أصل سهل، مو شرط إلا أنه أربعمائة أصل لأربعمائة راوي، لا ممكن فدراوي له أصلان، له ثلاث أصول، له أربع أصول، كما تعرفنا إجمالا إلى الأصول الأربعمائة في درس الحديث. فحينئذ عندما صنفه في أصل سمي هذا ماذا؟ سمي أصلا. أما الكتاب تعرف الأشياء بمقابلاتها، الكتاب أعم من أن يصنف ذلك الصحابي في أصل، يعني ذلك الصحابي اللي هو من أصحاب الإمام الصادق يدون ما سمعه في كتابه، وبين أن يكون غيرهم من سائر الرواة وإلا من أصحاب الإمام الصادق، يعني واحد من غير أصحاب الإمام الصادق، واحد من غير أصحاب الأصول الأربعة سمع روايات ودونها في كتابه، يسمى ذلك ماذا؟ كتابا. فالكتاب يكون ماذا؟ أعم من الأصل، كان من صاحب الأصل أم كان من غيره. ومن جملة تلك الأقوال ما ذهب إليه بعض الرجالين من أن الأصل عبارة عن عما تكون الروايات فيه غير مبوبة بخلاف الكتاب. الأصل باعتبار أن صاحب الأصل متى ما يسأل الإمام والإمام يجيبه مباشرة يدونه في أصله، كان في ميدان الطهارة، كان في باب التقليد، كان في باب الصلاة، كان في باب الوضوء، بينما مؤلف الكتاب بعد أن يدون الروايات ماذا؟ يعني يذهب علما، يحاول أن يبوّد تلك المطالب الروائية في كتابه، يذكر لمقدمة، يذكر لفحرس، يبوّد على شكل فصول، شكل مقامات ونحو ذلك. وهناك أقوال أخرى نقرأها إن شاء الله تفصيلا. لذا قال: ووجد في كتاب معروف أو أصل مشهور. يقول الشيخ رحمه الله في كتابه عدة الأصول، كتاب أصولي من الكتب الأصولية المعتمدة عندنا في الجزء الأول، يقول: فأما ما اخترته من المذهب، هذا كلامه في باب خبر الواحد، يقول: فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، وكان ممن لا يطعن في روايته، يعني يكون ماكو عندنا طعن من قبل بعض الرجالين في رواية هذا الراوي، بعد ويكون شديدا في نقله، هذا إشارة إما إلى الثقة أنه يكون ثقة في نقله، بعد ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، خبر هذا الراوي. هذا المقطع إشارة إما إشارة إلى ما درسناه في علم الحديث من أن كلامنا إنما هو في خبر الواحد العاري عن القرينة، يعني غير المحفوظ، أما خبر الواحد المحفوظ بالقرائن مما يفيد العلم، بعد ما يحتاج يلحق بالتواتر، بعد ما يحتاج إلى هذا البحث وهذا الذكر شروط. خبر الواحد إذا حفظ بالقرائن عند ذلك يفيد العلم، فإذا أفاد العلم بعد ما كنت أعلم هذه الشروط إلى العلم، هذه الشروط إنما نشترطها حتى نتوصل علما، نتوصل حتى نحصل الاطمئنان النفسي بمن بخبر هذا الراوي، ليس أن الكلام عاري عن كل قرينة، ولم تكن هنا قرينة حتى لا نخرج عن محل النزاع، يقول حتى لا نخرج عن محل الكلام، المحل كلام الشيخ الآن وين؟ في خبر الواحد العاري. زين، ما دليلك على هذا؟ والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحققة الطائفة الإمامية، فإن وجدتها مجمعة على العمل، وهذا الإجماع اللي يدعي شيخ الطوسي، هذا طرح الدليل عند ذلك عند المتأخرين على ألسنتهم، أحد الأدلة على تصديق خبر الواحد الثقة إجماع، الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي، فإني وجدتها مجمعة على العمل، وإن كان هناك من قبل الشيخ الطوسي من قبل الشيخ الفوزي أكو إجماع مدعى من قبل الثاني أيضا السيد المرتضى رحمه الله، ولكن هناك في علم الأصول بينوا قارنوا بين إجماع السيد المرتضى وإجماع الشيخ الفوزي. إحنا الآن الرأي اللي ثبت عليه أخيرا نقدم إجماع الشيخ الفوزي، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تقانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه، يعني واحد منهم أفتى بشيء والبقية ما عرفوا أن هذا من أخذه من جابه، فأحسن يسألونه، سألوه، سألوا ذلك الواحد من أين قلت هذا، فإذا أحالهم على كتاب معروف يقول هذا أنا إنما نقلت من كتاب الفلاني هو معروف أو من الأصل الفلاني، عند ذلك بعد شافوا راوي ذلك الحديث ثقة، عند ذلك ماذا رأيهم يشكفونه ويأخذونه ويكتبونه به، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وتزيدتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الأخبار أخبار الآحاد، فلولا أن العمل كان جائزا لما أجمعوا على ذلك. ليش؟ قد واحد يسأل تفيق ممكن مثلا يجمعون لأنهم ليسوا بمعصومين، يقول لا مجمعون كاتب عنه عن رأي المعصوم فهم ما معصومون، قال لو لم يكن العمل جائزا لما أجمع الطائفة على ذلك ولا أنكروه حينئذ. ليش؟ يقول أن إجماعهم معصوم، يكشف عن رأي المعصوم عند عقيدتنا، لا يجوز على ذلك المعصوم الغلط والسهو، وإن كان الغلط والسهو يعرض على هؤلاء الطائفة لكن على معصومهم لا يعرض. لا هذا أن عبر عنه في الأصول إجماع العملي المجمع القوي إجماع عملي، فهو هنا نجي الشيخ الطوسي رحمه الله ماذا يضع لنا؟ يضع لنا نظرية قاعدة، فهو هنا يضع القاعدة أمام الباحثين، وفحوى ومضمون وفحوى هذه القاعدة ماذا يقول؟ أن يعتمدوا على توثيقات الرجاليين المتقدمين. ليش؟ لأنه قال الطائفة، والطائفة بدءا من عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ومن بعد من الأئمة ومن عهد الإمام الصادق، وهو من قبل المتقدمين. بعد مع وجود النص، هذا النص المروي الحديث يكون وين موجود؟ في كتاب أو في أصل، مع وجود النص المروي في كتاب معروف أو أصل مشهور. هذا واحد شاهد. شاهد آخر، ومن بعده أتى المحقق الحلي رحمه الله صاحب الشرائع، ومن بعده نقرأ المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول مجلد، هذا واحد طبعة حجرية صفحة 150، نقرأ المحقق الحلي وهو يضع أمام الباحثين النظرية أو القاعدة علما لمعرفة عدالة الراوي. يعني شلون نعرف عدالة الراوي؟ راوي روى لنا الحديث، كيف نعرف ونصل إلى عدالته؟ قال بقوله عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل، أهل النقل أي أهل الحديث أهل الرواية، فمن اشتهرت عدالته من الرواد أو اشتهر جرحه من الرواد أو من بيما أو من الاشتهار. صحيح يذكر بعض المصادق اللي وقع فيها الكلام، فضل الشهرة ما عندنا، وإن خفي حاله، يعني في قبال الاشتهار خفي حال الراوي وشهد فيها محدث واحد، محدث واحد شهد بعدالة ذلك الراوي، فهل يقبل قوله بمجرد الحق عند المحقق؟ وإن كان هذا موضع كلام، لكن باعتبار نحن نقرأ نص المحقق، الحق أنه لا يقبل إلا على ما تقبل عليه تجزية الشاهد وجرح الشاهد اللي هو شهادته عدل، يعني عدل واحد لا يفتي في إثبات وإحراز عدالة الراوي حينئذ، فلا بد من شهادة عدلين. لكن هذا موضع كلام، هناك إجمالان في علم الحديث أشرنا إليه، ويجينا إن شاء الله أيضا في علم الرجال أنه هل يكفي في تزكية الراوي شاهد واحد وإلا شاهدين؟ هذا النزاع موجود فيما بينهم، الحق عند المحقق أنه لا يكفي، وإذا مصداق آخر أو مورد آخر من المواد التي ينبغي الكلام فيه، وإذا جرح بعض وعدل آخرون، راوي بعض جرحه وآخرون عدله، وماكو هناك فرد ميزة بأحدهما على الآخر، تعارض فرد، وكلا يعني المعدل ثقة والمجرح أيضا ثقة، عندما قال قدم العمل بالجار، ألف قاعدة رح نستل منها، قاعدة رجالية نظرية، أنه إذا وقع هناك تعديل لبعض الرواة ونفس الراوي جرح من بعض الرجالين، والمجرح والمعدل كلاهما ثقة، والحالة حالة تساوي، حالة توازن، ماكو ترجيح لأحدهما على الآخرين عند ذلك، يعني واحد بواحد، واحد مجرح واحد معدل، عند ذلك يقدمون الجرح على التعديل. هذا إما بعضهم من باب الاحتياط، إما من بعضهم من باب أنه هذا من باب ما التعليل إذا ذكرنا، من باب أن العدالة تختلف عن الجرح، العدالة إنما هي شنو؟ شهادة على حسن ظاهر الإنسان، بينما الجرح شهادة زائدة في الزيادة، زائدة في الزيادة، شنو الزيادة؟ زيادة اللي لم يطلع عليها المعدل، المعدل إنه يحكم على حسن ظاهره، ما شافك تكذب، ما شافك تختار، ما شافك ما شافك، شافك تمشي على تروح الطريقة ترجع الطريقة، قال هذا عادل. بينما المجرح ماذا؟ عندما يجرحك وهو ثقة، لا، وجد في هذا الإنسان ماذا؟ ما يوجب الجار، اللي هو على وثن على شنو؟ حسن ظاهره. يعني هو عدة مظاهر، قال قدم العمل بالجرح، لماذا؟ لأنه شهادة بزيادة، الجرح شهادة بزيادة لم يطلع عليها المعدل، المعدل اطلع على حسن الظاهر، ما شافت موجب للجرح، لذلك شنو؟ إذا تعدل الراوي، بينما المجرح لا، شاف الشيء يوجب الجرح فلذلك جرحه. ولأن العدالة هل يشهد بها على الظاهر وليس كذلك الجرح؟ العدالة ممكن تشهد بها على حسن على الظاهر مال الإنسان، بين الجرح لا، ما تكذب على ظاهر الإنسان، رأسا تجرحه تكتب مجال تنظر إلى ظاهره كذا، ورأسا هذا ضعيف هذا كذا، هذا حرام، هذه التهمة، إذا لم تتبع في وجود ما يوجد جرح فالجرح يختلف عن التعديل، فيقدمون الجرح على التعديل. ومن بعد هذا وأمثاله مما تناوله العلماء في الدرس الأصولي انبث الكثير من النظريات والقواعد الرجالية، وين انبث؟ في غضون وثنايا وبطون تقييمات الرجالين في المعاجم الرجالية، بما هيأ لنا المادة الكافية حتى ماذا؟ حتى نجعل علم الرجال علم مستقل، وندون دونا في كتب مستقلة. بما هيئ المادة الكافية لاستقلاع علم الرجال وتدوين نظرياته وكلياته في كتب مستقلة. ومن أقدم المعاجم الرجالية التي تناثرت فيها النظريات والكليات الرجالية، يعني هو من يجي يقول الرجال يصير الشيء هو مبتنى على قاعدة، يعني هاي القاعدة مطبقة على الراوي. الرجاليون في المعاجم الرجالية عندما يعلقون على فد راوي يبينون فد رأي في الراوي، في الحقيقة هو شنو؟ فد قاعدة رجالية مطبقها على ذلك الراوي. كيف خلنا نعرف هذا النفس عند الرجاليين؟ نأخذ الخلاصة للعلامة الحلي رحمه الله باعتبار هو مصدر هجوم، ومنه اللي أمثال ما جاء في يعني في الخلاصة في ترجمة إبراهيم بن سليمان ابن عبد الله بن حيان. لاحظ العلامة الحلي ماذا يقول في هذا، في ترجمة هذا الراوي، ومن خلال شلون نعرف أنه مبتنى على يا قاعدة رجالية. أولا يبدأ بكلام بقول الشيخ الطوسي، ليش؟ باعتبار أن العلامة من المتأخرين، يكون يذكر ماذا؟ يذكر توثيقات وتضعيفات من للمتقدمين. المتقدمين بدءا مين؟ مو خلنا نقول بدءا، وإنما انتهاء بالشيخين الطوسي والنجاشي ومن قبلهما، ذولا متقدمين. زين، فيذكر أولا كلام الشيخ الطوسي، لو من فهرس مالته، لو من رجاله، ثم يذكر كلام ابن الغبائري باعتبار علماء القرن الرابع، ثم يذكر كلام النجاشي باعتبار أيضا من المتقدمين، ثم بعد ذلك هو يذكر رأيه لابناء شنو حول هذا الراوي، يقبل رواية وما يقبل، يعمل وما يعمل. قال الشيخ الطوسي رحمه الله أن هذا الراوي كان ثقة في الحديث، لقد عنده كلام آخر الشيخ أيضا، وضعفه ابن الغبائري. قال ابن الغبائري في هذا الكتاب المعروف كتاب الضعفاء أن هذا الراوي أنه يروي عن الضعفاء، بس هذا المقطع لا يدل على أن الراوي ضعيف، مجرد أن الراوي يروي عن الضعفاء وكان ثقة هذا لا يدل على ضعفه، لا، هذا وفي مذهبه ضعف. بعد النجاشي ماذا يقول في هذا الراوي؟ والنجاشي وثقه أيضا كالشيخ، فحينئذ شوفوا تعليقة العلامة، فحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه هذا الراوي. فيقول العلامة إذا إجى هذا الراوي في سنة الحديث، هذا الراوي أحكم بمن؟ أحكم بأنه ثقة، ومما يعول على خبره. هذا هو في الحقيقة العلامة مستند على فد نظرية من النظريات الرجالية. قال وهو أي العلامة بهذا يضع قاعدة رجالية استند إليها، وخلافتها إذا تعارض توثيق الشيخين النجاشي والطوسي رحمهم الله وتضعيف ابن الغبائري، كفة ذلك الميزان عند ذلك تقوى. قال يقدم توثيق الشيخين، هذه قاعدة رجالية ويثنى عليها الرجاليون، وهي مسلمة بحسب الظاهر ولحد الآن احنا على هذا المعتقد، بأنه إذا راوي نرجع لابن الغبائري، إذا ضعف نكتب أنه تضعيف من ابن الغبائري، نرجع للشيخ أيضا، نرجع للنجاشي، إذا هذول الاثنين وثق هذا الراوي يقدم توثيق الشيخين. إذا من قدماء ما يهم، لا مو بس الشيخين، مما يؤخذ بتوثيقه، بس هنا باعتبار شنو في مورد هذا وفي هذا المصداق ورد. المهم للمتقدمين التوثيق يكون يصدر من الرجاليين المتقدمين ممن يؤخذ بتوثيقاتهم.
حتى لو كان واحد يمكن
لا كون اثنين، الواحد هذا قد شوية أنه الجرح تعديل واحد بواحد واثنيناتهم ثقة يقدمون الجرح يقدمون التضعيف.
هاي قاعدة أخرى، لنا كون اثنين بواحد. من المصادق أيضا وكذلك على كل بالخلافة، خلافة الأقوال في معرفة الرجال العلامة، وكذلك نجد تطبيقا للقاعدة المذكورة أعلى في ترجمة إسماعيل بن مهران، وقال الشيخ مقولة العلامة، وقال الشيخ أبو الحسين كنية ابن الغبائري أحمد ابن الحسين بن عبيد الله الغبائري رحمه الله أنه يكنى هذا الراوي إسماعيل يكنى أبا محمد ليس حديثه بالنقي، يضطرب تارة ويصلح أخرى، ويروي عن الضعفاء كثيرا، ويجوز أن يخرج شاهدا. هذا تعريض الغبائري، يقول هذا ممكن، يعني مثلا أنت قد مطلب تسرد بذلك المطلب، وبحثت في دليل هذا المطلب، وجدت على جيت على أربع أو خمس روايات، مثلا خمس روايات، أربع من هذه الروايات هي شنو صحيحة، وواحد من هذه الأخبار ورد في سنده منه إسماعيل بن مهران. يقول هذا الحديث اللي ورد في سنة إسماعيل بن مهران لا تضم وياه تلك الأربعة بحيث تجعله دليلا ناهضا على مطلبك، لا، دليلك الناهض، هذا تفسير ابن الغبائي لما يقول ويجد أن يخرج شاهدا، دليلك الناهض تلك الأربعة اذكرهم كمل منها بعد ذلك تقول ومما يؤيد، تعبير يؤيد، أو مما يشهد على ذلك ما ذكره مثلا إسماعيل بن مهران. هذا على كلام منه ابن الغبائري، هذا يقول خرج الشاهد لا تخرج دليل، لأنه هذا ليس حديثه بالنقي. يعني العلامة شو يقول تعليقه، والأقوى عندي فضول رواية إسماعيل بن مهران بشهادة الشيخ أبي جعفر الفوزي والتجاسل في الثقافي. أنا أيضا تطبيق الإمة لتلك القاعدة المذكورة. أي عبارة؟
ويجوز أن يخرج شاهدا.
أن يخرج شاهدا، يعني كالمثال اللي ذكرناه، خمس أدلة عندك، خمس روايات من باب الفرض والمثال، أربعة منهم صحيحات السند، وهذا الخامس في سند منه إسماعيل بن مهران. الآن على رأي ابن الغبائري يقول دليلك الناهض اجعل تلك الأربعة، يعني يقول والدليل على مطلبي خبر فلان 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 فلان، ومما يؤيد ما ذكرناه ما ذكره إسماعيل بن مهران، مما يؤيد يعني جعل مؤيد، جعل شاهد، نجعل دليل. الشاهد الثالث ترجمة إسماعيل بن الخطاب قال الكشي، يذكر رواية عن الكشي، حدثني هذا رواية الكشي في كتاب رجال الكشي، حدثني محمد حول منه حول إسماعيل بن الخطاب، حدثني محمد بن قولوي شيخ الفقهاء، ما موجود في المصدر، يعني ما موجود في الخلاصة حسب نقل العلامة، حدثني محمد بن قولوي عن سعد عن أيوب ابن نوح عن جعفر ابن محمد ابن إسماعيل قال أخبرني معمر ابن خلاد أو معمر ابن خلاد، رفعت، قال ما موجود في المصدر، رفعت إلى الرضا عليه السلام ما خرج من غلة إسماعيل ابن الخطاب، اللي هو شاهدنا إسماعيل ابن الخطاب. يقول منه يقول محمد بن إسماعيل الأخير الراوي الأخير، الراوي الأخير يقول رفعت إلى الرضا شنو قضية إسماعيل بن الخطاب ما خرج من غلة إسماعيل بن الخطاب بما أوصى به إلى صفوان، صفوان إذا الراوي الآخر، فقال عليه السلام أي الإمام الرضا رحم الله إسماعيل بن الخطاب بما أوصى به إلى صفوان، هذه الجملة موجودة في المصدر، بما أوصى به إلى صفوان، ورحم صفوان فإنهما، يعني إسماعيل بن الخطاب وصفوان فإنهما من حزب آبائي عليهم السلام، ومن كان من حزب آبائي أدخله الله الجنة. انتهت الرواية، انتهى الخبر. تعليقة العلامة الحجي قال: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه. فالأقوى الوقف مو الموقف، فالأقوى الوقف في روايته. إن مفهوم مو صريح تعليقته، صريح تعليقته يقول أنه هذا الخبر لا صحته ثابتة عندي ولا بطلانة ثابتة عندي، فعند ذلك أنا أتوقف في رواية إسماعيل بن الخطاب. لكن مفهومه شنو؟ مفهوم تعليقة العلامة، إن مفهوم تعليقة العلامة الحلي على رواية الكشي وهي ضمير للتعليقة مو للرواية، تعليق العلامة اللي هي منه: ولم يثبت عندي صحته هذا الخبري ولا بطلانه فالأقوى الوقف في روايته، اللي هي قوله لم يثبت عندي يقاف إلى، مفهومة شنو؟ مفهومة أنه هناك نظرية وقاعدة من القواعد الرجالية التي قد يستند إليها البعض، وهي تقول بأن ترحم الإمام المعصوم على راوٍ يفيد التوثيق لذلك الراوي، يعني المعصوم إذا ترحم على فدراوي هذا الترحم يساوي الوثاقة. هذه قد نظرية من النظريات، هذا مما يتمسك بها البعض الكثير، ولكن البعض الآخر ومنهم العلامة الحجي لا يتمسك بهذه النظرية، لذلك ماذا قال؟ لم يثبت عندي لا صحته ولا بطلانه فالأقوى الوقف في روايته، لأنه لو كان يذهب إلى تلك النظرية ماذا كان يقول؟ يقول لا، هذا توثيقا لهذا إسماعيل بن الخطاب. بس هو الآن مو في صدد الرواية بما هي القاعدة بما هي قاعدة، وإنما في صدد أنه يبين أنه ترى أخو هناك فد نظرية من النظرات، يعني يخلينا فد نظرية أمامنا. قال أن مفهوم تعليقة العلامة على رواية الكشي وهي قول لم يثبت عندي أنه يذهب إلى أن ترحم الإمام المعصوم توثيق للراوي.
لا
هذا المقصود أنه سيضع بهذا نظرية أخرى من نظر أن الرجال هو كأنما العلامة الآن يريد يقول لنا ترى هناك أكو نظرية قائلة بأن ترحم المعصوم على الراوي توثيق للراوي، فلذلك الكشي ذهب إلى توثيق إسماعيل بن الخطاب. ليش؟ لأن هذه واجبة يرويها، بس العلامة رحمه الله حيث لم يذهب إلى هذه النظرية لذا قال الأقوى ماذا؟ الوقف في رواية هذا الراوي. فهو الآن بسبب أنه يريد أن يضع أمامنا نظرية، لأنه هو حول الخبر جاي يحكي يقول لم يثبت صحة هذا الخبر، فيقول لم يثبت عندي صحة تلك النظرية، ومو في ثلاث بيان صحة النظرية وعدم صحة النظرية، لا هو في بيان أن هذا الخبر صحيح أو مو صحيح. الكشي يرى بصحة الخبر لأن هاي النظرية شنو ثابتة عنده، آني الأقوى عندي شنو الواقع، لأن هذه النظرية في عند مبنى لم تكن ثابتة، ولكن أعطانا النظرية أشار إلينا إلى نظرية من النظريات لو ما أشار. هذا المقدار اللي يقول، هذا المقدار يقول المصنف مين من تعليقة العلامة. هذا نلقاه في مقدمة الخلاصة. لا هو نفس كتابه بالمقدمة يذكر فوائد الرجالية وقواعد الرجالية. نعرف رأي أبو المعجم الرجالي من خلال ما يذكره في كتابه. الشاهد الرابع ترجمة إدريس بن زياد الكفر ثوثاني. عندنا الكفر ثوني، الكفر ثوني، عندنا الكفر ثوثاني. إدريس بن زياد الكفر ثوثاني. يقول العلامة في حقه: ثقة أدرك أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وروى عنهم، وقال ابن الغضائر إنه خوزي الأم، مو خوزي، خوزي الأم، فتن إلى بلد خريف إلى خوزستان، يعني كل هذا الراوي أمه من خوزستان. خذ لكم إنه خوزي الأم، روى مو يروي في المصدر، روى عن الضعفاء. لاحظ ابن الغضائر ماذا قال في حقه؟ قال ان هذا الراوي امه خوزي، بعد روى عن الضعفاء. قبل شوي قلت لك ان الرجالي اذا يذكر حول الراوي يقول ان هذا يروي عن الضعفاء وما ذاكر حوله، يعني ما طاعن نفسه، يعني ما صادر من الرجال فطعن في نفس الراوي، مجرد انه يروي عن الضعفاء لا ينهض الى درجة التضعيف. فلذلك يجي العلام الحلي يجي هاي وحدة، الوحدة الثانية خوزي الام، فليكن الراوي امه من كذا، ابوه من كذا، ما لنا علاقة بهذه. احنا نريد انه هذا الراوي هل هو ثقة، لانها بحثة ان الرجال مقيد، فرقنا عن من الترجم فن التراجم والفهارس، أنه الراوي بما هو راوي، الرسي رواي كأنه ثقل ومثقى، ما نعلق أنه شلون يمشي، شلون يشتغل، شلون يتاجر، شلون كذا. لذلك يجي العلامة يقول والأقرب عندي عبود روايته لتعديل النجاشي له، النجاشي وثقه صريحا. تضعيف صريح من الغضائر ماكو، توثيق صريح للنجاشي أكو، بعد ذلك يقدم تعديل النجاشي. ليش؟ إن قلت يا شيخ العلامة ما تقول في قول الغضائري وهو نقاد ويقف على الرواة، يقول مخاف لن آمنت بالله، لأن العلامة الحلي يذهب من يجي إن شاء الله في مسألة تضعيفات من الغضائري بحث لطيف، أنه من الذين ذهبوا إلى اعتبار تضعيفات الغضائر ومن لا يتمثل بتضعيفات الغضائر أبدا، من الذين يذهبون إلى تضعيفات من الغضائر العلامة الحلي رحمه الله. فيجي السؤال عليا ماذا تقول في قول ابن الغضائر أن كان تضعيفا؟ يقول وقول ابن الغضائر لا يعارض تعديل النجاشي. ليش؟ لأن ابن الغضائر لم يجرح هذا الراوي في نفسه، وإنما ذكر شيئا حال أمه وأنه من خوزستان وأنه بعيد عن العرب. وهذا قد يقول قائل إن الراوي نفسه إذا كان بعيد عن العرب محتمل أن هذا بعيد عنه ينصون هذا الصحابي شلون أدب، ولا فيما إذا كان مثلا فيلم التاريخ شوية يعني مغامر مواضح. راوي إذا لم يكن ذلك النجاشي رحمه الله إنما ألف كتابه لأمر دعاه أستاذه السيد المرتضى أعلى الله مقامه، دعا لي أنه كنت تكتب الكتاب ردا على تلك الشبهة القوية التي كانت على العرب بأن الرواة ليسوا من العرب، أصحاب الإمام الصادق الإمام الباقر كلهم ليسوا من العرب. فلذلك هو وقفا للدفاع عن هؤلاء ألف كتابه رجال النجاشي. فلذلك يجي كل راوي يقول أنه عربي الأصل، أنه من كذا، أنه من أصله كوفي، أصله بغدادي، هذا كان بعض شو تعرفه؟ تعرف أنه يقول هذا وين نجيس أنه عربي ما عربي، يقول لا كان تاجرا في السمن ويشتغل في السمن، وكان هذا يبيعه في أسواق مثلا الكوفة أو في أسواق بغداد وأمثال، من خلال أنه هذا كل عمل تجارته وين كان؟ كان في الكوفة، يعني فعلا هو عربي. أنا يدفع تلك الشبهة، فربما يقال أن هذا إذا لم يكن عربيا كيف أنه جعلتموه من أصحاب الإمام الصادق ومن أصحاب الإمام الباقر ومن أصحاب الإمام الرضا أو الهادي أو العسكري؟ شون يقول لا هذا مو في نفسه، هذا إنما قال أمه، قال يكون أمه من خوزستان هو لا لم يكن كذلك، لم يجرح ابن الغبائري، لم يجرح الراوي في نفسه بعد، ولا طعن في عدالته أبد، ما طعن في عدالته أبدا، ما قال عنه شيء، ما قال ليس حديثه بالنقي، ما قال أنه ضعيف، ما قال أنه مذهبه فاسد، ما قال أنه مخلط، أي تأثر ضعيفاته صحيحة ابن الغبائري يروي في الرواة صريح أحسن، أما هنا لا ما كنت صريحا في التضعيف. فلذلك الأقرب قبول رواية هذا الراوي ليس لتعديل النجاشي، وهنا تستفاد منه قاعدة أخرى مؤداها أن نسبة الرواية للراوي عن الضعفاء، يعني فد واحد هو عادل بس شنو يروى عن الضعفاء، هذا مناشئ أعزائي جنابر أستاذ معروف في الحوزة، ولكن حاط بك بعض التلاميذ اللي عليهم شبه مثلا أو ليسوا بالسلوك الحسن، هذا هو مو مشكلته. ثم بعد ذلك عندما تنقل فد مطلب نقل عن تلاميذ نقلوا هذا المطلب بنحو الأنفة وتموجز تخصون 10 منهم من دولة و 2 منهم و 3 منهم لا تلاميذ نقلوا هذا المطلب، فهذا قد بعد ذلك يقول المنت ليش تروا عن الضعفاء، خف رواية عن الضعفاء هذا مشكلة في هؤلاء مو في معلوم، لأنه هذا أكون فد أمور تحيط بالراوي قد تكون خارج عن إرادته، فمجرد العادل الثقة يروي عن الضعفاء لا يجعلونه تضعيفا. فإذا شيء يقول نسبة الرواية للراوي عن الضعفاء هذا لأنها التعليل مقدم على المعلول، لأنها لا جرح فيها للراوي ولا طعن في عدالته، لذلك لا تعارض توثيقه إذا وثق من مثل النجاشي، مو خصوص النجاشي من أمثال النجاشي مما يعتد بتوثيقاته كما في هذا الراوي إدريس. العلم الخامس يأتي إن شاء الله.